بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم أن في النقطة الثالثة من بيان المختار في الواجب التخييري تقدم أنه إذا تعدد الامتثال، يعني إذا جاء بأكثر من متعلق للواجب التخييري بنحو لم يكن هنالك سبق لأحدهما على الآخر بحيث يسقط به التكليف، فإن كلا من المتعلقين سيحقق امتثالا فيكون لهذا التكليف امتثالين، وذلك وإن كان غريبا لكن المبنى الذي بنى عليه السيد البرجردي رحمه الله في أن متعلق التكليف التخييري هو نفس هذه الخيارات والخصال التي بها أو بينها يكون التخيير، وليس أمرا جامعا بينها، فبناء عليه يكون في كل من هذه الخصال والخيارات التخييرية يكون في كل واحد منها موضوع تام للامتثال، فإذا حققه قبل سقوط الأمر تحقق الامتثال. ولا معنى للقول بأن الامتثال يتحقق بالمجموع لما سبق من أن ذلك تام صحيح إذا كان ما يأتي به المكلف محققا لمتعلق التكليف، بمعنى أنه يحقق فردا من أفراده، فهذا يصح في الواجب التخيير العقلي لا في الواجب التخيير الشرعي. على أي حال هذا تقدم، إذا كان هنالك احنا سبق أن قلنا أن هذا المطلب بحاجة إلى مزيد من التأمل والتنضيج، إذا كان هنالك إضافة عندكم في هذا الموضوع في نفس المطلب وعمق المطلب لا على حواشيه وكذا، فنستفيد منه إن شاء الله، إذا الآن أو بعدين يعني خدمتكم. وإن تم تصوير تعدد الامتثال، إذا تم هذا الأمر فأمكن بناء على ذلك تعقل استحقاق ثوابين على الامتثالين الناشئين من نفس الحكم. نعم، إن امتثل بواحد من خيارات التخيير وسقط الحكم به، بمعنى أنه انتفى حكم العقل بوجوب طاعته، لم يبقى موضوع للامتثال، فضلا عن أن يبقى موضوع لاستحقاق العقاب على تعدد الامتثال. هذا إن شاء الله يكون واضح، هذا مجرد تتميم للرؤية السابقة من حيث الثواب. فمن حيث الثواب إذا تعدد الامتثال المفروض أن استحقاق الثواب هو موضوع الامتثال، طبعا الاستحقاق بما يتلائم مع العبد مع العبودية يعني لله عز وجل، مو الاستحقاق يعني يكون له على الله حق. على أي حال في هذه الحالة إذا فرضنا أن الامتثال متعدد، طبعا استحقاق الثواب يكون متفرعا له ولازما له، فأيضا يكون متعددا، ماكو إشكال من هذه الناحية. هذا كله بناء على يعني في فرض طاعة الوجوب التخييري، لأن احنا أول ما بدأنا لتحليل مرحلة الامتثال في النقطة الثالثة قلنا أن التكليف التخييري إما يطاع وإما يعصى، كل الكلام السابق كان مع فرض الطاعة وبحثنا لوازم القضية وبعض مصادقها المشكلة. أما على الثاني أي عصيان الوجوب التخييري، فهنا لا ريب، إذا عصى الوجوب التخييري لا ريب أن العقوبة واحدة على مخالفة التكليف الواحد. لماذا؟ لأن ما دام عندنا تكليف واحد فهو يتفرع عليه عقوبة واحدة، إن هو منشأ استحقاق العقاب إنما هو أن التكليف الذي أمر به المولى لم يطاع لم يمتثل، هذا هو منشأ استحقاق العقاب. فهو كان عنده تكليف واحد من المولى هو لم يطعه فطبعا يستحق العقاب عليه. أما أن نقول أن هذا التكليف له متعلقات متعددة بنحو الترديد فيما بينها، أن الشرع يخيره فيما بينها، وإذن بعدد ما ترك من المتعلقات يستحق العقاب، يستحق العقوبات، عقوبات متعددة، هذا الكلام يبدو لي أنه لا مجال للاشتباه به. لماذا؟ لأنه منشأ استحقاق العقاب هو عصيان المولى، منشأ الثواب هو إطاعة المولى. فإذا تحققت طاعات عديدة من خلال متعلقات عديدة طبعا يستحق مثوبات متعددة. أما منشأ العقاب هو عصيان، هو العصيان بما لماذا؟ عصيان للأمر، وعصى الأمر، هو الأمر واحد، التكليف واحد. فهذا البناء البدوي بالنظرة السطحية الذي يريد أن يأخذ كل لوازم الطاعة وخصوصياتها يطبقها على لوازم العصيان وخصوصياته، لكن يعني بما يتناسب معه، بمعنى أنه هنا يستحق الثواب هنا يستحق العقاب، هذا الأمر لا يكون يعني تاما، يكون ناشئا من عدم التدقيق. فلا مجال لمقايسة أحكام الثواب بأحكام العقاب. وبعد التفصيل الذي تقدم والتأمل والتدقيق إن شاء الله لا حاجة إلى التطويل فيه، واضح إن شاء الله. النقطة الرابعة ليست الثالثة، الثالثة تقدمت، لأن احنا تحدثنا في بيان المختار في النقطة الأولى عن الملاك، في النقطة الثانية عن متن الحكم وطبيعة إنشاء الحكم وحقيقته، في النقطة الثالثة عن الامتثال، هاي التي فرغنا منها الآن. الآن الحديث في النقطة الرابعة، في مقتضى الأصل عند الدوران بين الواجب التعييني والتخييري، أو إذا المنهجية قد يكون احنا ناظرين بها إلى النقاط الرئيسية للبحث يعني. على أي حال هذه تصحح إن شاء الله تترتب. المهم الآن احنا بعد أن عرفنا حقيقة الواجب التخييري ولاحظنا النظريات المتعددة فيه وكوننا صورة عن جوانب القوة في كل نظرية من النظريات، وعن الملاحظات التي قد تطرح على كل نظرية من النظريات، واخترنا نظرية السيد البرجردي رحمه الله في هذه المسألة، والتي كانت ضابطتها الرئيسية هي أن التكليف التخييري هو بطبيعته نحو تكليف مختلف عن التكليف التعييني، وليس الفارق بينهما من حيث المتعلق، أن متعلق التكليف التخييري هو مثلا جامع انتزاعي أو جامع حقيقي، أو أنه هو التكاليف مشروطة بعدم الاتيان ببدائلها وما إلى ذلك من كل الكلام المتقدم، وإنما هو نحو تكليف يتعلق بخيارات عديدة ويكون المكلف مرددا من حيث يعني الشارع يردده، يعني يخيره، يردده بأن يمتثل أو بأن يفعل أيها شاء، فيكون له الخيار في حدود خيارات التخيير، وإن كان هو في أصل التكليف ليس له الخيار في التعيين، لا ما عنده اختيار أصلا، هو هذا الذي أمر به لابد أن يفعله بنفسه. هذا خلاصة ما تقدم، ومن شاء أن يستزيد فليراجع. هنا البحث العملي بعد راح يبدأ بعد هذه التحقيقات في حقيقة الأمر، أنه إحنا إذا ترددنا بين أن يكون الواجب تخييريا أو تعيينيا فعلى ماذا نبني؟ تعرفون المشهور المعروف ابتداء من أول كتب السطوح التي ندرسها أو ندرسها إلى أعلى مثلا المراتب التي وصلت إليها الأبحاث في الحوزة العلمية، المعروف ماذا؟ أن الأصل هو التعيين، وأن التخيير هو الذي يحتاج إلى قرينة، صحيح؟ مو هو هذا المبنى المعروف؟ هذا الأصل يحتاج أدريه لشوية تحليل. أولا نبحث المسألة على أساس الأصل اللفظي، يعني ما هو مفاد اللفظ. ثانيا نبحث المسألة على أساس مقتضى الأصل العملي، يعني في حالة الشك ولم وعدم وجود قرينة خاصة وعدم وجود ما ينقح الظهور، فالأصل العملي يقتضي التعيين أو يقتضي التخيير بحسب مثلا البراءة والاستصحاب وأمثال ذلك الأصول العملية. الآن ابتداء بحثنا في الأصل اللفظي، يعني المفاد اللفظ، التكاليف بطبيعتها بحد نفسها بغض النظر عن القرائن الخاصة. هنا بحسب الأصل اللفظي المعروف كما قلت هو البناء على التعيين، والتخيير هو الذي يتوقف على قرينة خاصة. يبقى تقريب هذه القاعدة، لأن عندنا مثل قاعدة لفظية، قاعدة من الدلالات العامة للألفاظ هو أن الأصل في الأوامر، اللي هي عادة نتعبر عن التكاليف، أن الأصل في الأوامر أن تكون تعيينية. هذه من أجل أن نقرب هذه النقطة سنحتاج أن نرجع إلى فهمنا ومعرفتنا بحقيقة الواجب التخييري، فقد تجدون أنه يصير فرق في تقريب المطلب بحسب هذه الجهة. طبعا اتفاقهم على النتيجة لا يجعل الموضوع غير عملي. لماذا؟ لأن ربما أنت تأتي تبحث تلاحظ أن هناك اختلاف في المباني في تقريب القضية فتصل إلى التوقف، ما تبنى على أن الأصل هو التعيين. إحنا ما عدنا بعد أنه إجماع أصول يصير في قضية من القضايا ويغلق البحث، بحيث بعد ما عدنا حاجة للبحث، هذا ليس منطق أصولي بالفقه. ربما الإجماع في بعض الأحيان ليس دائما يوجب القطع للفقيه، فبعد يلغي الضرورة للبحث، وإن كان يبقى هو الإجماع في حدوده، إنه هو دليل لبي ففي حدوده تحتاج أن تبحث حتى تعرف شنو مضمون الإجماع، توجد أدلة أخرى، توجد إطلاقات، لا توجد إطلاقات، فأيضا تحتاج أن تبحث. على أي حال، المهم أن المباني هي تتحكم ببيان القرينة العامة التي تقتضي التعيين. فمثلا صاحب الكفاية ذهب إلى أن قضية إطلاق الصيغة، صيغة الأمر، كون الوجوب نفسيا تعيينيا، وهذا هو محل كلامنا، عينيا بالنسبة إلى المطلب القادم وهو مسألة الواجب العيني والكفاية. لماذا هكذا يقول؟ وهذه ألفاظه رحمه الله في كفايته، يقول لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة قرينة الحكمة، لقد البعض يعبر عنها مقدمات الحكمة أيضا، اللي هي تمثل الأساس الارتكازي للإطلاقات، إطلاق تمسك بالإطلاق، من شاء هو ماذا، هو مقدمات الحكمة، أن يكون المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه إلى آخره مما تعهدون. يقول فالحكمة تقتضي كونه مطلقا. وجب هناك شيء آخر أو لا؟ هذا بالنسبة للنفسي. أتى بشيء آخر أو لا؟ هذا بالنسبة لمحل بحثنا، وهو التعيين في مقابل التخيير. فكأنه التخييري أنه إذا أتى بشيء آخر يسقط عنه، بينما التعييني هذا هو واجب، سواء أتيت بشيء آخر أو لم تأتي بشيء آخر. زين، من نقول هذا هو واجب على كل حال بنحو مطلق، يعني ماذا؟ يعني هو هذا يقتضي التعيين، يعني ماكو احتمال، ما يبقى عندنا احتمال للتخيير إلا بأن تبرز لنا قرينة خاصة تدل على التخيير. مثلا يأتي الكلام كفارته كذا أو كذا أو كذا مثلا، أو فأطعم أو تصدق أو صوم، هذا بعد يصير تعبير أو واضح في الدلالة على المطلب. وهذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله منسجم تماما مع ما ذهب إليه من حقيقة الوجوب التخيير الشرعي والالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل لا مطلقا. هذه أيضا عبارة أخرى لصاحب الكفاية في مقام بيانه لحقيقة الوجوب التخييري، هو ذكر هذا العبارة أنه الوجوب التخييري هو أنه ما يكون واجبا ولكن يكون واجبا بنحو يجوز تركه إلى بدل، لا أنه يجوز تركه مطلقا. إذا صار يجوز تركه مطلقا هذا خلف كونه واجبا، فإذا يجوز تركه لكن إلى بدل، بينما الواجب التعيني لا يجوز تركه. فهو يرى أن الوجوب التخييري فيه مؤونة زائدة على الوجوب التعييني، فمقتضى الإطلاق الحامل على التعيين ما لم تقم قرينة على التخيير. وعبر المحقق النائيني رحمه الله عن الأمر بعبارة موجزة إلى، قال إذا ورد الأمر بشيء مطلقا من دون بيان عدل له في مقام البيان، هو ورد في مقام البيان، فإنه يقتضي التعيينية ما دام ما بين أن له عدلا، فهو هذا يقتضي التعيين، يعني يقتضي أن يكون الأمر تعيينيا. وربما إذا فتشتم في كلمات الآخرين بسهولة، بعد إحنا من باب ذكرنا للاستئناس بعض نصوص كلماتهم على الله مقاماتهم، ولا إذا تلاحظون كلمات السيد الخوي، تلاحظون كلمات مثلا المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي، ستجدونها هي قريبة من هذه الأجواء. وهو على هذا الأساس تبلور أن التخييرية كانوا بها فرد معنى زائد، المعنى الزائد إذا ما نصب الشارع قرينة عليه في بيانه فإحنا بعد ما نبني على التخييرية وإنما نبني على التعيين. هذا خلاصة الفكرة وهي واضحة وتعرفوها حتى بأصول الفقه للشيخ المظفر، أيضا هو كلام من هذا القبيل. سيد البروجردي رحمه الله اللي هو نظريته تقريبا في مقابل عامة النظريات الأصولية، لأن هو بنى على أن متعلق التكليف هو ماذا؟ هو نفس خيارات التخيير، وأن الخصوصية المائزة بين التكليف التخييري والتكليف التعييني ترجع إلى حقيقة التكليف. التكليف هو ينقسم إلى قسمين، هناك انقسام حقيقي بينهما، ولا يرجع الأمر إلى التكييف المتعلق، وأن المتعلق هنا بهذا النحو أو بذلك النحو. هنا إذا هو المولى أمر صدر تكليف، صدر وجوب، صدر وجوب عبر عنه بما يعبر عن الوجوب، ولم يصرح بما يدل على التعيين أو التخيير. على أي أساس نقول إذا أصل التعيين هو راح يصير أمام هذا الموقف؟ لابد نقدم تفسير. أنا على أي أساس يقول الأصل التعيين؟ لأنه إحنا من أول فرضنا أن الوجوب هو مثل الجنس، ينقسم إلى نوعين، إلى حقيقتين، كل منهما لها خصوصياتها. الواجب الوجوب التعييني هو هذه الطبيعة، وجوب التخييري إلى طبيعة أخرى. فهو إذا جاء جنس شيء يدل على جنسي، مثلا أمر ما، يعني احنا نجي نحمله على احدى حصتيه، على احد نوعيه، على اي اساس؟ على اي اساس؟ من كل منهما له خصوصيته. واضح ان شاء الله؟ بعد احنا بداية المطلب، بعدين هو سيبين شنو وجهة نظره وكذا. خدمتكم. سيد البرجردي خالف في ذلك فقال: والواجب التعيين عبارة عما تعلق به التكليف تعيينا، بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاص، أم هو العنوان الخاص أو الشخص المخصوص. هذا في التعيين. بخلاف التخيير فإنه عبارة عما تعلق به التكليف تعلقا ترديديا، بمعنى أي معنى ترديد شرحناه مفصل. يعني هو الشارع يقول له لعبده أنت مردد، هذا معنى الترديد، اللي هو هناك قال الترديد النفس أمري وإلى آخره، مثل عنوان العتق وعنوان صوم شهرين، بحيث يكون كل واحد منهما متعلقا لذلك التكليف الذي له بهما تعلق ترديدي، ويكون كل منهما مطلوبا بمثل هذا الطلب، ومقتضاه كفاية وجود أحدهما عن الآخر، وسقوط مثل هذا الطلب بوجود أحدهما كما لا يخفى. إذن الآن هو هذا فد إيجاز جديد لنظرية السيد البرجردي في حقيقة الوجوب التخييري. إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا مجال للتمسك بإطلاق الصيغة، صيغة الأمر كما ذكر صاحب الكفاية ومن تبعه، لا مجال للتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التعيينية في مقام الشك. لماذا؟ لنفس هذه الجهة اللي احنا قدمنا بها كلام. قال: فإن كل واحد منها مباين لمقابلها، ويكون محتاجا إلى البيان لمكان التقيد والخصوصية في كل منهما. كل واحد هو إلى خصوصيته وإلى شأنه، هنا عنده شأن، هناك عندك شأن آخر، فبعد ما خصوصية بينهما. هذا مضافا إلى أن عدم الإتيان بالآخر لا يمكن أن يكون قيدا للواجب التخييري. يقول هذا واجب عليك إذا لم تأتي بالآخر. يقول هذا يلزم منه الدور، وقد سبق الحديث عن هذه القضية في أصل بيان حقيقة الوجوب ومتن وتصوير متن الوجوب التخييري، فلا نعيد يعني الآن عبارته، ولكن يمكن أن يقال. المهم الآن إحنا نقتفي أثر السيد البرجردي، ونريد نعرف أنه هو كيف يقرب الأمر من ناحية استظهارية. هذا هو المهم عندنا، هذه المقدمة حتى نلتفت إلى أنه كيف هو على مبنى الثبوتي في حقيقة الوجوب التخييري كيف يستظهر. هذا هو المهم عندنا. يقول: ولكن يمكن أن يقال إن ظهور الكلام يدل على الوجوب النفسي العيني التعييني، لكن بما هو فعل لا بما هو لفظ. ظهور الكلام بما هو فعل، يعني ماذا؟ أقول هو الكلام فعل، كلام فعل صحيح لمن؟ للمتكلم، كما أن يمكن أن يكتب، يمكن، والكتابة فعل، يمكن أن يقول، والقول أيضا فعل، كما يمكن أن يقاتل، ويمكن أن يكرم، ويمكن أن يزرع، ويمكن أن يحصد، كذلك يمكن أن يقول،
هذا واضح إن شاء الله. فالفعل أيضا هو إلى خصوصيات. يقول خلينا نجي ننظر إلى هذا القول لا كدلالات، هو ناشئ من ألفاظه ومفرداته هو كقول، وإنما نأتي إلى هذا القول ودلالات ناشئة من حيثية كونه فعلا. هذا شيء قد يبدو جديد أنه إحنا نستفيد من عندك فعل، وإحنا بعض الأحيان عندنا ظهور الحال، مثلا ظهور الحال أم ظهور الأفعال بعض الأحيان يصير. أنت حالك هكذا، فلان يروي عن فلان كثيرا يعتمد عليه، نقول هذا يعني يوثقه مثلا، نستفيد من فعله من روايته عنه وما أشبه ذلك، من يأتمنه يجعله وكيلا، نقول إذن هو باني على كذا، نستفيد من الفعل. إحنا أصل الاستفادة من الفعل مو عجيب عندنا، لكن نستفيد من القول كفعل. كيف؟ يقول لأن التوجه إلى شيء، توجه إلى شيء ظاهر في أن هذا الشيء يكون بنفسه ولنفسه مطلوبا، والمطلوب الواجب ظاهر في أن وجوده مطلوب من كل مكلف وقع مكلفا به. هذا بالنسبة لمن؟ للعين والكفاية. احنا مو يوم العين والكفاية، احنا نجي على شغلنا محل كلامنا. كما هو ظاهر في أن كل واحد من العنوانين أو الشخصين مطلوب بطلب تعييني أو ترديدي، فإن كون المتوجه إليه مطلوبا على نحو البدلية خلاف لما هو ظاهر التوجه. أنا أدري العبارة شوية بيها يعني، خلي هذا مفاد العبارة، ما أشك أنه هذا مراد حسب الله، رغم أن العبارة بها شيء من التعثر. يعني يقول هو الشارع من أجل كلف بالعتق، وما عندنا قرينة خاص، احنا نحتمل أنه كلف بالعتق بنحو الترديد. يقول هو من أجل توجه للعتق وكلف به ولم يشر إلى أي أمر آخر، كونه متوجه للعتق ويكلف به ولا يلفت النظر إلى شيء آخر، معناه هو هذا مورد عنايته، ما عنده مورد عناية أخرى. وعليه شو راح نفهم؟ راح نفهم من عنده أنه هذا تعيين. بينما إذا كلف بنحو يريد يردد، فبعد ليش يركز فقط اهتمامه على العتق؟ هو كان يركز اهتمامه على العتق يكلف به وعلى الإطعام وعلى الصيام وهكذا. فكونه قد صدر منه التكليف للعتق، هذا يعني ماذا؟ يعني معناه اعتنى بالعتق وتوجه إليه في إصدار التكليف. يقول التكليف هو بطبيعة قابل للأمرين معا، لكن هو ليش يتوجه لهذا بالخصوص وترك ذاك، ويعني لم يتوجه إلى بدائله؟ إذن هو هذا زين، هذا شنو اسمه؟ هذا كلام سيد برجردي. فإحنا هذا توجه ترك، يريد له إرجاع إلى الكبريات. إحنا عندنا مفردات أصولية نتعلم من خلالها المعاني الأصولية. شنو هذا؟ إطلاق لفظي؟ لا. إطلاق فعلي؟ لا. المفروض ماكو إطلاق لفظي، لأن هو مو ما بي مؤونة زائدة، مثل ما اتفقنا، ما قلنا أنه واحد هو يمثل طبيعة والثاني بيقيد، مثل ما صاحب الكفاية ومن اتبعه. فإذا شنو هذا معنى؟ هو الفكرة قد تكون واضحة، نقول هو توجه إلى هذا لم يتوجه إلى غيره. ربما نقدر نصيغه، نصيغ كلام السيد البرجودي بصياغة فنية. شنو نقول؟ نقول هذا إطلاق مقامي. ما رأيكم؟ لأنه هو يقول هو في مقام أن يبين مراده وتوجه إلى هذا، إلى العتق مثلا، ولم يذكر الإطعام. فأنا أستفيد أنه هو يريد العتق بالتعيين. شلون استفدت أن يريد العتق بالتعيين؟ فمعناه شنو؟ ما لم يكلف به ويتوجه إليه وهو في مقام البيان. إيش نفهم من عنده؟ أنه لم يرده. هذا إحنا شو نسميه عادة بلغتنا الأصولية؟ هذا نسميه إطلاق المقام. مثل ما يجي الشارع يعدد يذكر كذا كذا كذا، هذه مثلا أجزاء الصلاة، ويترك شيء إحنا نحتمل أنه من أجزاء الصلاة. هنا الفقيه بشكل مريح يقول هذه الرواية الدليل على أنه هذا الجزء ليس واجب، هو لم يذكر السورة مثلا، الشارع لم يذكر السورة، ذكر الفاتحة والركوع والسجود والقيام والقعود وإلى آخره، لم يذكر السورة، فإذن هذا دليل على عدم وجوب السورة. سئل شلون دليل على عدم وجوب السورة؟ هو ذكر عنوان كلي طبيعة ومثلا ما ذكر الفقيه، لا ماذا سكت عنه، صحيح لو لا؟ سكت عن ذكره، سكت عن قوله، مو أكثر من هذا. وهنا لعل السيد البرجردي، وهذا يحتاج إلى يعني أنتم تتأملون، إحنا نريد القضية تصير، هو طبيعة رحمه الله يختصر الكلام ما يفصل. فالمهم إذا رجع إلى ذلك راح يصير واضح، فإحنا موازينا ومقاييس الإطلاق المقامي بعدين تنطبق ونستفيد من الإطلاق المقامي. إذا لا كان يرجع إلى أمر آخر غير ذلك، المهم يبدو أنه واضح، ما دام هو توجه إلى شيء ولم يتوجه إلى شيء آخر، فإحنا من فعله اللي هو ظاهر من عنده أنه توجه إلى هذا الشيء، يعني هو توجه إليه يريده على كل حال. إحنا تصوراً إذا صار واضح عندنا مقصوده، ولو قلنا نحتمل أن يرجع ذلك إلى الإطلاق المقامي، يعني نستفيد من عدم تشريعه، من سكوته عن بيان التشريع، هنا على مستوى قبوله أو مناقشته كنا نتأمل هل تجدون هذا تاماً أو لا. كلام السيد البرجردي، هل تجدونه تاماً صالحاً لإثبات المطلوب أو لا؟
يعني معرفة اسم الشيء، اسم هذا شنو؟ نعم. عدم تطابق بين ألفاظ الشارع ومراداته.
فيما إذا يعني.
إذا هو قلنا هذا مو إطلاق للذات، إنه هو إطلاق فعلي. يعني شلون نعرف مراد الشارع مع وجود اللفظ؟ واللفظ نقول ما نقدر نستفيد منه، لكن نستفيد من توجه الشارع للمراد اللي هو غير مراد له.
يعني مثلا إذا كان مجموعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو توجه إلى أحدهم فأمره، إحنا هنا ما نقدر نقول أنه هو إذن هو يريد هذا الأمر المأمور به يريده من فلان، لأنه هو كلف مثلا زيد، ما كلف غير زيد، كلف أمير المؤمنين ما كلف غيره، إذن هو يريد من عنده. ما نقدر نستفيد من سكوته أنه هو لا يريد هذا التكليف من غيره، ومثل ما هناك نستفيد، هنا يقول الشارع كلفنا بالعتق ما كلفنا بالصيام، احنا نحتمل ان الصيام عدل له، الاحتمال موجود لانه احتمال تخييري، ولكن ما دام هو توجه للعتق ولم يتوجه الى غيره، اذا احنا نفهم انه هذا الوجوب تعين.
قصدي الاستفاده من اللفظ، لفظ النبي لو الاستفاده
من فعله، من فعله في انه هو فعل التكليف، يعني فعل القول التكليفي، أصدر القول التكليفي، القول هو فعل كما شرحنا ابتداء، فهذا ما دام هو فعله قاله فإحنا نستفيد عنده. بعد مو عندنا دلالة قولية نافية للتخييري مثلا، وإنما نقول نفس الفعل القول بما أنه فعل تعلق بالعتق ولم ينصب على غيره، إذن يعني هو لا يريد غيره، ما دام إحنا نحرز أنه في مقام البيان. هذا تقريبا مراد السيد، أنا لحد الآن لا أريد أن ألتزم به تماما، أريد نفتح باب التأمل يعني للجميع، ولا أريد أيضا الناقشة، ربما هو كل مناقشة من دفع عنه، مو أنه واحد يبني على الناقشة. نستفيد منه من حيث دلالاته اللفظية، وبعض الأحيان نستفيد منه من حيث كونه فعلا، لأن الأفعال ما نقدر نستفيد منها، هذا شيء مبدئي مسلم أنه عندنا بعض الأحيان ظهور الفعل، ظهور الحال، صح لو لا؟ مثل ما الأفعال نستفيد منها، القول هل هو من الأفعال أو لا؟ ماذا تجيب؟ تقول فعل. فإذا هذا القول من حيث كونه فعلا ماذا نستفيد منه؟ سيدي رحمه الله سيد البرجود يقول احنا نستفيد منه انه ما دام هو توجه الى هذا الامر، توجه الى العتق ولم يتوجه الى غيره، اذا احنا نستفيد هذا المعنى.
هو القول فعلا ثم ننظر في نفس القول هو
استفادته من جهه الطاقه، فكون توجه هو هذا. لهذا احنا بعد قربنا قلنا هذا شيء نسميه، احنا قربنا ان يكون المراد من عنده الاطلاق المقامي، يعني توجه الى هذا وسكت عن ذاك. فانت يعني تريد تقول انه بالحقيقه هو ما استفدنا من الفعل، استفدنا من سكوته وعدم فعله و... نعم
كانه احنا كانه كلام السيد استفاد من القول ثم ترك القول
ورجع الى توجه النبي نحو الشيء، وترك القول لا مو استفادة من القول بما هو فعل، استفادة من توجه النبي بخصوصه او يعني هو القول هو مظهر للتوجه النبي صلى الله عليه واله لتوجه الشارع هكذا. على اي حال تفضل، احنا تقريبا تممنا يعني ما عندنا اليوم، والبقيه ان شاء الله تاتي والحمد لله رب العالمين.